الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قوله رحمه الله تعالى: وإياه، باب التشهد. التشهد المعروف وهو التشهد في الصلاة، في التشهد العهدية. وقال: التشهد ما بين هل هو التشهد الأول أو التشهد الثاني، لكن سياق الحديث على مذهب المؤلف على أنه التشهد الثاني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. علمني، النون علمني، هذه النون تسمى عند النحاة نون الوقاية، لأن ياء المتكلم تكون ساكنة وما قبلها مكسور، والكسر لا يدخل على الفعل، فأتي بالنون لوقاية الفعل من الكسر. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة تعليم العلم الشرعي. ومن يعلم الناس أمور دينهم قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ما يلزم من ذلك أن يتصدر الشخص للدروس العلمية والمحاضرات. لو علم سنة من السنن، علم جاهلا أمرا خافيه، فهو داخل في باب هذه الفضيلة، لكن الناس مستقل ومستكثر. وفيه العلماء وطلاب العلم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة لتبليغ دينها، بخلاف الأمم السابقة كان يبعث منهم نبي، فإذا درس الدين بعث نبي آخر. أما هذه الأمة فالعلماء هم ورثة الأنبياء. قال: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، إلى أن قال التحيات. وناخذ من ذلك عدم مشروعية التسمية ولا التشهد، يعني قول بسم الله التحيات، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، أعني في التسمية أول التشهد، قول بسم الله لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صحة التسمية عن ابن عمر، وأنكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كما تقدم قبل قليل التشهد المعهود وهو في الصلاة، وهذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل. التشهد في التحيات هو بعض التحيات، لكن ذكرت الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لفضيلتهما. يذكر بعض الشيء ويراد به الكل، وغالبا يذكر الفاضل. يقال مثلا في الصلاة التسبيح، أو يقال مثلا سبحة الضحى، أي سنة الضحى لأجل ذكر التسبيح في الصلاة. يقال عتق رقبة، ليس المقصود أن الرقبة هي تعبتك النفس، لكن هذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل. كفي بين كفي، بين كفي، هذه الجملة تسمى عند النحاة جملة حالية، أي حالة تكون كفي بين كفي. وفيه دنو الطالب من المعلم، وفيه تأنيس المتعلم، إزالة الرهبة، لأنه إذا كان عنده رهبة من معلمه لا ينتبه. فمعاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل المعروف، لما رأى لين النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه سأله عن الكهان، فلابد للمعلم أن يكون لينا رفيقا بطلابه. وفيه لفت انتباه الطالب، إن غالبا إذا كانت اليد باليد لا يغفل المتعلم ويكون مظنة الاهتمام. فيه قطع الشواغل عن الطالب بحيث يتلقى العلم ولا ينشغل بأمور أخرى، كما يعلمون السورة. الكاف للتشبيه، وما تسمى مصدرية أي كتعليم السورة من القرآن. كما يعلمني السورة من القرآن، أل في السورة للجنس، ليس السورة بعينها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلمهم السورة علمهم السورة وتقيدوا باللفظ المنقول عن ربنا تبارك وتعالى بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه العناية بألفاظ الأذكار، يعتنى بها كما يعتنى بالقرآن، فلا يؤتى بالمعنى. وهذا يصلح دليلا لمن يرى وجوب الدعاء بالوارد فقط المأثور، ولا يأتي بدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفيه أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو بيان لمجمل القرآن، كقول ربنا تبارك وتعالى وأقيم الصلاة واركعوا واسجدوا، هذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله. ما يتعلق بقوله، الأصل في قوله الوجوب، أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها السنية، صلوا كما رأيتم من يصلي أفعالا هذه سنة، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب يؤخذ من أدلة أخرى. وفيه التلقين، كما يعلمني السورة يلقن المتعلم، وكذلك تلقين الأذكار تحفظ كما نقلت. هناك نوعان من العلم، علم يحتاج إلى تلقين، هذا لا بد أن يلقن ولا بد أن يحفظ ولا يعاب فيه التلقين، وعلم يحتاج إلى بحث واستنباط والنظر والمناظرة، فهذا باب آخر. وحينما يقول علمني أي لا بد من الحفظ، وفيه أهمية حفظ العلم، أهمية حفظ الأذكار. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، هل الأمر مختص به؟ ليس مختصا به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أحدا من أفراد الأمة أو نهى أحدا من أفراد الأمة فالحكم لا يتعلق بالمامور والمنهي، فالحكم عام للأمة كلها، إلا لو دل الدليل على خصوصية هذا الرجل الذي أمر بأمر أو نهي عن أمر. كما يعلمنا السورة من القرآن، قوله من القرآن، من بيانية التحيات لله، شرع في اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تقدم هو تنبيه من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأهمية ما سيأتي وحفظه. التحيات لله، التحيات مبتدأ، الخبر في مثل هذه يجعل كونا عام، التحيات كائنة، فالخبر كون عام كائنة، وكذلك ما بعده، والصلوات لله أي كائنة لله ومختصة بالله، والطيبات كذلك، والطيبات مختصة بالله أو كائنة لله أو نحو ذلك. ال في التحيات استغراقية، لام الحقيقة تفيد الاستغراق، أي كل التحيات المستحق لها الله عز وجل، فالتحيات يدخل فيها تحايا الملوك كلهم، يعني كما أن الملوك يعظمون ويحيون بتحايا مختلفة، فكل أنواع التعظيم والتحية تختص بالله. اللام في لله لام الاستحقاق، لام تأتي لمعاني، مثلا لام للملك تقول القلم لزيد، اللام للملك تكون للاستحقاق كما في هذا الحديث. أيضا يدخل في التحيات السلام، أي السلام يكون من الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا العظمة، التعظيم كله لله، وأيضا البقاء، البقاء الحقيقي الذي لا فناء معه ولله عز وجل، فلا مانع من دخول هذه المعاني في لفظ التحيات. والصلوات، الواو عاطفة، وهذا من باب عطف الجمل. ال في الصلوات، هل يقال العهدية، يعني مقصود بها الصلوات المعهودة وهي الصلاة الخمس، صلوات واجبة لله، أو يقال استغراقية، أي كل الصلوات لله، فيدخل في ذلك الفرض والنفل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولا يمنع من أن تكون لام الحقيقة للاستغراق، تدخل فيه كل الصلوات. أيضا من معنى الصلاة الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك سكن لهم، أي يكون الدعاء لله عز وجل فلا يدعى غيره. وأيضا لا يمنع الصلوات لله، هذا من باب الخبر، يعني أخلص صلاتي لله عز وجل فلا أشرك معه، كما في قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. والصلوات لله، قال والطيبات، كذلك الواو عاطفة، لام الحقيقة في الطيبات الاستقراء، أي كل الطيبات لله عز وجل. وهل الطيبات المقصود به الكلام الطيب خاص بالله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، أو عامة؟ يظهر العلم العموم، فالكلام الطيب لله مختص به، وكذلك العمل مختص بالله، وكذلك الصفات الطيبة لله عز وجل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا مانع من دخول كل أنواع الطيبات لله، فهو المستحق لها وهو المتصف بها. وفيه فضيلة الكلام الطيب، إذا كان فضيلا للخالق تبارك وتعالى فكذلك المخلوق فيطيب الكلام. السلام عليك، بدأ بالسلام وهذا دعاء، وناخذ من ذلك فائدة، تقديم الحمد والثناء قبل الدعاء، فبدأ بحمد الله وثنائه، تكرار الحمد هذا يسمى ثناء، يعني ثنيت به أعدته مرة بعد مرة، فيقدم الحمد والثناء على الدعاء كما في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تبدأ بالمجد مالك يوم الدين، هذا تمجيد، فيبدأ بالحمد ثم بعد ذلك يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيقدم الحمد والثناء على الدعاء، فبدأت التحيات بثناء على الله عز وجل ثم الدعاء. السلام عليك، السلام يحتمل الله أعلم السلامة، أي السلامة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهم دار السلام عند ربهم، والسلام له صلى الله عليه وسلم في حياته ظاهرة، أما بعد وفاته دعاء بالسلامة، سلامة دينه وشرعه وسنته، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فالسلامة لدينه أيضا باقية. ويحتمل أيضا السلام عليك أي القياد لك أيها النبي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها النبي في حذف، ياء النداء محذوف، أي يا أيها النبي. ذكر السلام عليك بكاف الخطاب، تعلق فيه مسألة لعلي أذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، هل يقال السلام عليك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هذا الخطاب للمخلوقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس عندما قال يرحمك، في كاف الخطاب يرحمك الله، أو لا؟ أشير لهذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليك أيها النبي، النبي من النبأ، ثم بعد ذلك قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر النبوة ثم ذكر بعد ذلك الرسالة، لأن النبوة متقدمة على الرسالة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ثم أرسل بعد ذلك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل يرحم بها عباده، من آثارها الإحسان، فلا يقال رحمة الله إحسانه، يقال رحمة الله صفة كمال تتعلق بالخالق، من آثارها الإحسان إلى المخلوقين، ما يرزقهم الله عز وجل وما يفتح عليهم من أبواب الخير. ورحمة الله أي عليك، وبركاته، البركة مأخوذة من البركة التي يجتمع فيها الماء، فالبركة فيها زيادة ونماء. من البركات كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتهم، ومن البركات انتفاع المتقدمين والمتأخرين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا أولا بالسلامة، ثم دعا بالرحمة والبركة، وهذا كما يقول أهل العلم التخلية قبل التحلية، تدعو أولا بزوال المرهوب ثم تدعو بعد ذلك بحصول المطلوب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا كما تقدم قبل قليل، السلام أي السلامة حاصلة علينا. حينما نقول علينا، هل المقصود علينا يقصد نفسه فقط أو علينا وعلى الأمة؟ يحتمل أنه علينا يقصد نفسه، لأنه قال وعلى عباد الله الصالحين، ولا مانع أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير الجمع، كما نحن في صلاتنا إذا صلى الواحد منا منفردا قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أنه قد يكون منفردا، فيحتمل أن علينا على الشخص، ويحتمل أن عامة دعاء للمسلمين عموما. وعلى عباد الله الصالحين، وعلى أيضا، والسلام على عباد الله الصالحين، عطف عباد الله الصالحين على علينا، فيحتمل والله أعلم أنه من باب عطف الخاص على العام، السلام على كل الأمة، ثم عطف عليهم عباد الله الصالحين فخصهم بدعاء. في هذا فضيلة للصالح، يدعو له كل مؤمن ومؤمنة في كل صلاة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين. والصالح من عباد الله عز وجل من يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، بمعنى ليس عليه إلا اللمم، وإذا وقع منه تقصير كحالنا يتوب إلى ربه تبارك ويستغفر، فكأنه لم يعص الله عز وجل. عباد الله من ألفاظ العموم أشير إليها، وكذلك الصالحين من ألفاظ العموم، عباد الله عمت بالإضافة، والصالحين عمت بلام الحقيقة، وهي تفيد الاستغراق في الصالحين، أي وعلى كل الصالحين. ومما يدل على قوله السلام علينا عام، أول الأمر كما في رواية للبخاري ومسلم كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله والسلام قولوا، ثم ذكر الحديث، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنأخذ من قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن الشخص في باب الدعاء يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، هذا هو الأصل، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، منها قول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وربنا عز وجل أرشدنا حينما ندعو لأنفسنا ولغيرنا نبدأ بأنفسنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فنبدأ أولا بالدعاء لأنفسنا ثم نثني بغيرنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة نأخذها من المشاهدة، الاعتقاد الجازم، يعني كأن الشخص يشاهد الشيء، اعتقاد جازم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فليس فيها تردد. أشهد أن لا إله إلا الله، تقدير كان أشهد بأن، فالباء حرف جر محذوفة، وأن هذه عند المحذف تسمى أن المخففة من الثقيلة، هي أصلها مثل أن محمدا، فإذا خففت من الثقيلة حذف اسمها وجوبا. تقدير كلام أشهد بأنه لا إله إلا الله، فحذفنا ضمير الشان، لا إله لا نافية للجنس، قال لا إله، ولا النافية الجنس تعمل عمل إن، لكن اسمها إذا كان مفردا يبنى، فهو مبني، وإلا نكرة لا إله لو أعرب لنولنا إله، لأنه نكرة وليس ممنوعا من الصرف، إذن هو مبني. والخبر محذوف، لا إله حق، إلا الله، إلا أداة استثناء. وهذه قاعدة في التوحيد، لا يكفي النفي، لا بد من نفي وإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تكفي العبادة لوحدها ولا يكفي ترك الشرك لوحده، فلا بد من نفي وإثبات، إخلاص وعمل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا، أول قال السلام عليك خطاب، لأنك قبل خطاب، وهنا قال وأشهد أن محمدا، هذه غيبة، ولم يقل وأشهد أنك رسول الله. عند البلاغيين يسمونه التفات، يعني يلتفت من حال إلى حال، فالتفت من حال المخاطبة إلى حال الغيبة. وأشهد أن محمدا عبده، الضمير يعود على الخالق تبارك وتعالى، عبده أي عبد لله عز وجل. وأخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله عز وجل، فذكر الله عز وجل عبوديته في أشرف المواطن، أقرب ما كان إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقوله تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وكذلك في موطن التشريع سبحان الذي أسرى بعبده. فأخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله عز وجل، فإذا كانت هذه من أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من أخص أوصاف أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينفك الآدم من عبودية، إن لم يرضى بعبودية الله عز وجل لابد أن يقع في عبودية المخلوق. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان، فلا مناص لنا من العبودية. فذلك الله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا بد من عبودية، لا بد من اتباع. وعلى هذا قول عباد الله الصالحين، هذه الإضافة إضافة تشريف، فالعبودية نوعان، عبودية خاصة مثل عبده وعباد الله الصالحين، وعبودية عامة لكل الخلق للبر والفاجر، وهي أن الآدميين تحت قهر الله عز وجل وأمره ونهيه لا يخرجون عنه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا بالعبودية العامة وليست العبودية الخاصة، العبودية الخاصة عبودية التشريف. ورسوله، في الأول قال عليك أيها النبي، وهنا قال ورسوله، والرسول أعم من النبي، ولعل الفرق بينهما والله أعلم أن النبي يجدد لرسالة من قبله، والرسول يأتي بشريعة جديدة. فعلى هذا كما ذكرت قبل قليل، طلاب العلم الذين يبلغون رسالات الله يقوم الواحد منهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان متصفا بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكفي العلم فقط. قال وفي لفظ أي للبخاري ومسلم، فعادة مسلم يذكره في موطن واحد، يذكر الروايات، هذه عادة مسلم. أما البخاري فيذكره في عدة مواطن، فلذلك ذكر في عدة مواطن، منها في التشهد الأخير وما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وقال ليس بواجب، أي البخاري يشير أنه ليس بواجب. أيضا قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، ثم ذكر حديث ابن بحينة الذي مر بنا في تركه صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وتسبيح الصحابة به. إذا قعد أحدكم للصلاة إلى شرطية كما مر بنا غير جازمة، فعل الشرط قعد، جملة فليقل، هذه جملة جواب الشرط، والفاء رابطة. إذا قعد، وناخذ منه أن صفة القعود في التشهد ليست واجبة على أي صفة حصلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحيات ولم يأمر بصفة معينة في التشهد، إنما هو فعل، وأفعاله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب. الحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، صلوا كما أرأيتموني أصلي، فلو كانت صفة القعود في التشهد واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر
بالتشهد.
فإذا قعد أحدكم، وأحدكم عامة، لماذا؟ لأن أحد أضيفت إلى الضمير، وإذا أضيف إلى الضمير يعم.
إذن هذا الدعاء مشروع لكل مصلي ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، صلاة فرضا أو نافل، لأنه قال للصلاة، فالصلاة عامة،
فلام الحقيقة للاستغراق،
فيدخل فيها الفرض والنفل.
فليقل أمر. وهذا استدل به من يرى أن التشهد الأول واجب،
فحكم التشهد الأول محل خلاف. أشرت قبل قليل إلى قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا،
وذكر حديث ابن بحينة.
وجه الاستدلال: حديث مر بنا في سجود السهو، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه.
وجه الاستدلال: النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس، ولو كان التشهد واجبا وكذلك الجلوس له واجبا لرجع حينما سلم من ركعتين أو أكثر، ما اكتفى بسجود السهو، أتى بها. هذا يدل على أن التشهد ليس بواجب. لو ترك الفاتحة هل يكتفي بسجود السهو؟ لا يكتفي بها، فلا بد أن يأتي بها. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد دل على عدم وجوبه وأنه من السنة، فيدخل به التشهد والجلوس له. وهذا رأي جمهور أهل العلم، مذهب الحنابلة والوجوب، ولهم رواية أخرى الاستحباب، وكذلك رأي بعض السلف كإسحاق بن راهوية والليث بن سعد، لكن الجمهور على أن التشهد الأول من باب السنن وليس واجبا لما ذكرته. من يرى الوجوب يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، قالوا قوله فليقل يدل على الوجوب لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قد يجاب عليهم: حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترك صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقولون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وقد قال في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقال النبي صلى الله عليه وسلم داوم على دعاء الاستفتاح، هل يدل على الوجوب؟ داوم على رفع الأيدي. فأهل العلم مثلا في تكبيرة الإحرام مجمعون على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هل يدل ذلك على الوجوب؟ داوم على أذكار الركوع والسجود وتكبيرة الانتقال والدعاء بين السجدتين وفي آخر الصلاة. فليقل التحيات لله، وذكره أي ما تقدم. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال إذا فعلتم ذلك أي إذا قلتم ذلك، وفيه إطلاق الفعل وإرادة القول. ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد. إذا فعلتم، إذا شرطية، فعلتم فعل الشرط، فقد سلمتم جواب الشرط. قد حرف تحقيق يقصد بها التوكيد، فقد أحيانا تأتي للتحقيق وأحيانا تأتي للتقريب، كقول المؤذن قد قامت الصلاة، ما قامت الصلاة إنما قاربت. هنا يراد بها التحقيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد، كل من ألفاظ العموم، كل عبد صالح. الصالح هو القائم بالواجبات مجتنب الكبائر. قال في السماء، السماء فيها الملائكة، إذن الملائكة هم داخلون في العبودية وداخلون في الصالحين. نعم هم عباد لله كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل عباد مكرمون. فالملائكة عباد لله عز وجل. في السماء والأرض، قدم عباد الله الصالحين في السماء على العباد في الأرض، هل هذا يدل على تفضيل الملائكة؟ لا يدل على تفضيلهم، والله أعلم. بل المؤمن الصادق اللي يظهر عن أنه خير من الملائكة إذا قام بحقوق الخالق تبارك وتعالى. قال وفيه، أي وفي هذا الحديث، فليتخير من المسألة ما شاء. قال فليتخير، هذا أمر، وهل الأمر للوجوب؟ لا، الدعاء على سبيل الاستحباب، وهذا رأي جمهور أهل العلم كما يسمر بنا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فليتخير، فالأمر على سبيل الاستحباب. في رواية الصحيحين ثم يتخير من المسألة، فليتخير أمر ظاهر، ثم يتخير هذا خبر لكنه خبر يراد به الأمر، كما تقدم قبل قليل السلام عليك السلام علينا، هذا خبر لك. ما نقول الأمر، نقول الدعاء، طلب من الله عز وجل، فلا نقول أمر، إنما نقول دعاء، وهو في الحقيقة طلب لكنه تأدبا مع الخالق ما تقول أمر. وحينما قال فليتخير من المسألة، المسألة أي الدعاء، فالدعاء نوعان، دعاء طلب يكون صريح كما في آخر الحديث، ودعاء عبادة ما تقدم في أوله، هذا من دعاء العبادة وفيه تعريض، حينما يذكر ويثني على الله عز وجل يعرض في ذلك حاجته إلى خالقه تبارك وتعالى. هل المصلي يجوز له أن يدعو بما شاء؟ هذا محل خلاف، جمهور أهل العلم على أن الشخص له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في صلاة الفرض والنفل، وافق القرآن أو لم يوافق، وافق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوافق، هذا الأصل، ما لم يكن في دعائه اعتداء. مما يدل على ذلك هذا الحديث، قال فليتخير ما شاء، يعني كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم. أما من يمنع وهم الأحناف فيقولون لا بد أن يأتي بدعاء مأثور، إما من القرآن والسنة أو كالقرآن، يستدلون بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في مسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه مرارا، وفيه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الدعاء بغير المأثور من كلام الناس، وكلام الناس يحرم في الصلاة ويبطلها. يقال والله أعلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي مخاطبة الناس، لأنه قال يرحمك الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. أما دعاء الله عز وجل في الدعاء غير المأثور هذا ليس من كلام الناس، هذا من مناجاة الخالق تبارك وتعالى ودعائه. هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بكفه إلى قوله التحيات لله، الحديث فيه عدة أمثلة لقواعد أصولية من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق، الصالحين هذه تفيد الاستغراق فهي عامة، لذلك قال سلمتم على كل عبد صالح، لام الحقيقة قد تفيد الاستغراق وهن تفيد الاستغراق. ومن ذلك التحيات كما تقدم قبل قليل، الاستغراقية فتكون عامة لكل أنواع التحيات، كذلك الصلوات كما تقدم قبل قليل من ألفاظ العموم، الطيبات أيضا من ألفاظ العموم، السلام من ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم لام الحقيقة إذا أفادت الاستغراق، أيضا من ألفاظ العموم النكرة إذا أضيفت، السلام علينا وعلى عباد الله، عباد أضيفت لفظ الجلالة فتعم، أحدكم أحد أضيفت للضمير فتعم كل من قعد للتشهد، كما تقدم الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الاستحباب، كما أشرت قبل قليل قوله فليقل على أنه للوجوب، من يرى أن الأمر للاستحباب يقول الصارف حينما قام عن التشهد الأول سهوا لم يأتي به، هذا صارف. فليتخير من المسألة على ما أورده الشيخ بهذا اللفظ، أيضا هذا أمر لكنه الاستحباب على رأي جمهور أهل العلم، كما ذكرت قبل قليل سيمر بنا إن شاء الله حديث أبي هريرة فليستعذ بالله من أربع. أيضا من القواعد الخبر يأتي
ويراد به الأمر، يعني ليس خبرا محضا ثم يتخير، هذا خبر، لكن هذا الخبر يراد به الأمر، كما أورد الشيخ فليتخير، فلا فرق بين فليتخير ثم يتخير، هذا فليتخير أمر صريح، وهذا خبر يراد به الأمر. أيضا السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، هذا خبر لكن ليس يراد به مجرد الخبر، هذا خبر ويراد به الطلب. من صيغ الأمر الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر فليتخير، وأيضا فليقل، يقل فعل مضارع دخلت لام الأمر. هذا أهم ما يحضرني فيما لاحظته من قواعد الوصولية في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان، الوقت لا يسعفنا. الدعاء في التشهد الأول قوله ثم يتخير، مسألة هل يشرع الدعاء في التشهد الأول كالتشهد الثاني أو لا، وأيضا مسألة السلام عليك أيها النبي، هل يقال السلام عليك بكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو بلفظ الغيبة السلام على النبي. أشير إلى هاتين المسألتين إن شاء الله في الدرس القادم. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وهو أصح حديث في الباب، نص على ذلك الحفاظ كالترمذي حينما أخرجه، وكذلك البزار، أصح حديث في باب التشهد وحديث عبد الله بن مسعود فهو في الصحيحين. فاختار تشهد بن مسعود الأحناف والحنابلة، الشافعية اختاروا تشهد ابن عباس في مسلم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مالك رحمه الله تعالى روى بإسناده في الموطأ عن عمر أنه علم الناس التشهد، وظاهره الوقف على عمر. اختاره مالك رحمه الله تعالى، قره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يعلم له مخالف، كأن الصحابة مجمعون على ذلك. يقال له هذه من الأمور الاجتهادية، فالصحيح أنه لا يقال تشهد أفضل من تشهد، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال، لا يداوم على تشهد بعينه، يقال هذا تارة وهذا تارة. وأحاديث التشهد من الأحاديث المتوافرة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسر الله عز وجل ذكرها وتخريجها في كتاب أحاديث وآثار أذكار الصلاة